بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين، آمين يا رب العالمين، بحق أوليائك الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال المصنف حفظه الله تعالى: ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته لمحذور التشريع، وكذا مع الشك، أي مع الشك في المطلوبية، إلا أن يؤتى به برجاء المطلوبية إذ لا محذورا. هذا المطلب الرابع أو الخامس من المطالب التي تعرض لها في التمهيد، وتعرض المصنف فيه إلى ثلاث صور. الصورة الأولى هي الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته، كأن يأتي مثلا بصلاة التراويح بنية القربة وهو يجزم بعدم مطلوبيتها. الصورة الثانية الإتيان بالعمل بنية القربة مع الشك في مطلوبيته، كمن يأتي مثلا بصلاة ليلة الرغائب بنية القربة مع شكه في مطلوبيتها. الصورة الثالثة هي الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية، برجاء المطلوبية مع الشك في المطلوبية، كمن يأتي مثلاً بنفس المثال السابق بصلاة ليلة الرغائب، ولكن برجاء المطلوبية، بنية رجاء المطلوبية لكونه شاكا في المطلوبية. هذه صور ثلاث. المصنف حفظه الله أفاد بأن الصورتين الأوليين مشكلتان نظرا لتحقق محذور التشريع فيهما، بينما الصورة الثالثة لا إشكال فيها وهي الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية مع الشك في المطلوبية. وهذا ما يستدعي منا أن نبحث حول جهات. الجهة الأولى: ما هو المقصود من التشريع الذي أشار إليه؟ للمحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في أصوله تعريف للتشريع، وهو أنه الإسناد إلى المولى ما لم يعلم أنه من أو ما لم يعلم أنه من من غير فرق بين أن يعلم أنه ليس من يجزم بعدم المطلوبية كما في مورد صلاة التراويح مثلا، أو يظن بعدم المطلوبية كما هو مثلا بالنسبة لبعض الإخوة الطلبة فيما يرتبط بصلاة الرغائب، يظنون بل بعضهم يصل الظن عنده إلى ظن متاخم للعلم، يظنون بعدم المطلوبية، أو أنه يشك في عدم المطلوبية. خب أقصاه يعني كما هو الحال عند بعض آخر يشكون في عدم المطلوبية، لا أنهم يجزمون بعدم المطلوبية ولا أنهم حتى يظنون بعدم المطلوبية، وإنما يشكون. المطلوبية وعدمها كفتان متساويتان كيفما كان، فالإسناد إلى المولى ما لم يعلم أنه من هو التشريع المحرم. فحينما يسند مثلا صلاة التراويح إلى المولى سبحانه وهو يعلم بعدم مطلوبيتها ويضيفها إليه فهذا تشريع، أو يظن بعدم مطلوبيتها أو يشك في مطلوبيتها ومع ذلك يسندها إليه ويأتي بهذه الصلاة بداعي امتثال أمره سبحانه وتعالى، هذا هو التشريع. ولعل تعريف المشهور للتشريع أكثر وضوحا من تعريف المحقق النائين قدس سره، فإنهم عرفوا التشريع بأنه إدخال ما علم أنه ليس من الدين أو ما لم يعلم أنه من الدين في الدين، أو إخراج ما علم أنه من الدين عن الدين. فالتشريع يتحقق بمحققات ثلاثة على ضوء هذا التعريف. المحقق الأول هو إدخال ما علم أنه ليس من الدين في الدين كصلاة التراويح، نعلم أنها ليست من الدين ندخلها في الدين ونأتي بها بداع امتثال أمر الله تشريعا. المحقق الثاني إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين كما هو الحال مثلا في صلاة الرغائب، فنأتي بصلاة الرغائب بداع امتثال أمر الله بها، والحال أننا لا نعلم أنها من الدين، لا نعلم أنها من الشارع بل نشك في ذلك، ومع ذلك ندخلها في الدين مع علمنا. كيف ندخلها في الدين؟ ندخلها في الدين بإسنادها إلى المولى، بإضافتها إلى المولى، بالإتيان بها بداع امتثال أمر الله بدعوى أن الله تعالى قد أمر بها، هذا إدخال لها في الدين مع أننا لا نعلم أنها من الدين. ففي الصورة الأولى إدخال ما علم أنه ليس من الدين، بينما في الصورة الثانية إدخال ما لم يعلم أنه من الدين في الدين. وأما المحقق الثالث فهو إخراج ما علم أنه من الدين عن الدين، كما هو الحال مثلا في رفع اليد عن حي على خير العمل في الأذان مع العلم بأنها من الدين، هذا أيضا يكون تشريعا. هذا ما يرتبط بالجهة الأولى. وأما الجهة الثانية فهي حرمة التشريع. بعد أن أوضحنا الموضوع نكون بصدد بيان المحمول. هذا التشريع الذي أوضحنا معناه هل هو محرم أم لا؟ التشريع كما ينبغي الالتفات إليه على قسمين، فهنالك عندنا تشريع عملي وهنالك عندنا تشريع قولي. لا خلاف، وهذا فليكن على ذكر منكم، لا خلاف بين الفقهاء والأصوليين في حرمة التشريع القولي المتمثل في الإفتاء مثلا، كمن يفتي بوجوب صلاة التراويح أو باستحباب صلاة التراويح زعما منه أن الله سبحانه وتعالى قد أمر بها، هذا تشريع قولي يتمثل في الإفتاء. وما شاكله لا ينحصر التشريع القولي بذلك، وإنما هو المصداق الواضح والبارز. هذا لا كلام في حرمته. لماذا؟ أولا لكونه المقصود من عنوان البدعة المحرمة في النصوص الشريفة، والنصوص التي تحدثت عن حرمة الابتداع في الدين كثيرة جدا، نظير مثلا مرفوعة الفضل بن شاذان التي يرويها الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية بسنده عنه عن الصادقين صلوات الله وسلامه عليهما، وألفاظ الرواية شهيرة: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار. المراد من البدعة التشريع القولي، ابتداع شيء ليس من الدين وإدراجه ضمن الدين تقنينا تشريعا فرضا. أيضا التشريع القولي مصداق للافتراء على الله سبحانه وتعالى المنهي عنه في قوله تبارك وتعالى: قل الله أذن لكم، أو على القراءة الأخرى: الله أذن لكم أم على الله تفترون. الافتراء على الله سبحانه وتعالى بإسناد شيء له لم يثبت أنه منه، وهذا من المحرمات الكبيرة بلا شك في الشريعة المقدسة. إذن التشريع القولي الإسنادي هذا كله لا كلام في حرمته، إنما الكلام كل الكلام في التشريع العملي. التشريع العملي ما هو؟ التشريع العملي بحسب ما عرفه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المحاضرات، هو الإتيان بالعمل مضافا إلى المولى سبحانه وتعالى. ليس من اللازم أن يفتي، ولكن عندما يضع يده على عمل من الأعمال كصلاة الرغائب كصلاة التراويح كغيرهما، ويأتي بهذا العمل مضافا إلى المولى. مضافا إلى المولى يعني ماذا؟ مضافا إلى المولى يعني بزعمي أن الله تعالى قد أمر به، أنه صادر من، مضافا إليه يعني أنه صادر من. الإتيان بالعمل مضافا إلى المولى سبحانه هو ما يعبر عنه بالتشريع العملي، كما هو مفروض البحث، يعني ما نحن فيه إنما هو من قبيل التشريع العملي. هذا مما اختلفوا في حرمته، فذهب المحقق الآخوند قدس سره الشريف في الكفاية إلى عدم حرمة التشريع العملي، وكذلك أيضا سيدنا الأستاذ السيد الشمس أعلى الله مقامه الشريف ذهب إلى عدم حرمته، بل إلى عدم إمكانه أصلا. التشريع العملي يراه غير ممكن، كيف ذلك؟ هذا في محله. والمهم لنا ها هنا هو ما بنى عليه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، وتبعه في ذلك سيدنا سيد الأساطين قدس سره السيد الخوئي، وهو البناء على حرمة التشريع العملي، فإن هذا هو المبنى الذي التزم به المصنف. فما هو الدليل عند هؤلاء الذين ذهبوا إلى حرمة التشريع العملي على حرمته؟ السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه ليس له بحث مستوفى حول التشريع، وإنما هنالك له كلمات متناثرة في فقهه، في أصوله، بل حتى في تفسيره البيان، هناك كلمات متعددة متناثرة له حول التشريع. من خلال هذه الكلمات يستفاد أن التشريع بنظره محرم بالأدلة الأربعة. وإن كان لم يبسط الكلام حول ذلك، أما ولا بأس أن نشير إلى بعض ما هنالك. أما بالنسبة إلى حكم العاقل، فقد صرح أستاذه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في الفوائد، في فوائد الأصول، بأن العقل حاكم بقبح الإسناد إلى المولى ما لم يعلم أنه من. عندما نرجع إلى عقولنا ومقتضيات أحكامها الفطرية، فإن العقل حاكم بحرمة إسناد شيء إلى المولى، يعني بالحرمة يعني بالقبح، يرى أن إسناد شيء إلى المولى لا يعلم أنه منه تجرؤ عليه، انتهاك لخصوصيته، ولا شك أن ذلك قبيح بنظره. غاية ما هنالك، بعد أن حكم العقل بالقبح، هل يمكن دعوى الحرمة شرعا أم لا؟ خب المحقق النائين رضوان الله تعالى عليه يبني على الملازمة بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع، وبالتالي نقول بأن العقل بعد أن حكم بقبح التشريع العملي فإن الشرع أيضا حاكم بحرمته، وفي ذلك كلام يأتي في محله إن شاء الله. وأما سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه فقد استدل في بعض تقريراته الأصولية على حرمة التشريع بآية النهي عن الافتراء، التي قرأناها قبل قليل. هذه الآية لو قرأناها كاملة لتتبين النكتة فيها. قل في سورة يونس لآية 59، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. هنا الذي كان مصب النهي في الآية المباركة ما هو؟ مصب النهي في الآية المباركة هو التصرف في سلطان المولى بغير إذنه، التصرف في ملك المولى بغير إذنه. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزقين، هذا سلطان الله ملك الله، فجعلتم منه حراما وحلالا، تصرفتم في ملكه، تصرفتم في ملكه بإذنه أو بغير إذنه. خب الآية تقول قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، إذن هذا تصرف في ملك المولى وسلطان المولى بغير إذنه، وقد حكم المولى سبحانه وتعالى بحرمته واعتبره افتراء عليه. خب فإذا كان مصب النهي في الآية هو التصرف في سلطان المولى بغير إذنه، فهذا التصرف كما يتحقق بالتشريع القولي كذلك يتحقق بالتشريع العملي، لا فرق بينهما. فكما أن التشريع القولي تصرف في سلطان المولى بغير إذنه وهو افتراء قولي قبيح وحرام، كذلك أيضا التشريع العملي تصرف في إذن في ملك المولى وسلطان المولى بغير إذنه فهو ماذا؟ افتراء عملي قبيح محرم. إذن فنحن لا نحتاج أن نتكلف الاستدلال، بل آية النهي عن الافتراء إذا التفتنا إلى النكتة المذكورة فيها فإنها صالحة لإثبات حرمة التشريع مطلقا، كان تشريعا ماذا؟ قوليا أم كان تشريعا عمليا؟ هذا ما بنى عليه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وتبعه في ذلك العديد من تلامذته ومنهم المصنف حفظه الله تعالى. هذه الجهة الثانية. الجهة الثالثة المرتبطة بما نحن فيه هي سريان الحرمة إلى الفعل. يعني بعد أن بنينا على حرمة التشريع، كان تشريعا قوليا أم كان تشريعا عمليا، هذه الحرمة تسري إلى الفعل أم لا؟ لماذا نطرح هذا السؤال؟ نطرح هذا السؤال لإثبات أن الفعل باطل وليس محرما فحسب، وأنتم تعلمون بأنه لا ملازمة بين الحرمة وبين البطلان، فرب فعل يكون حراما إلا أنه لا يكون باطلا، ورب فعل يكون حراما ويكون باطلا. وبعبارة أوضح أجلى، هو أن الحرمة إذا كانت تسري إلى الفعل فيمكن القول ببطلان العمل، وأما إذا كانت لا تسري إلى الفعل فلا وجه للحكم ببطلان العمل. فنحن ها هنا عندنا مطلبان. المطلب الأول هو أن الحرمة تسري إلى الفعل. لماذا الحرمة تسري إلى الفعل؟ أرجو منكم أن تتأملوا في هذا المطلب جيدا، لأن عنوان التشريع هو نظير عنوان التجري ونظير عنوان الإنقياد في المقابل. هذه العناوين، عنوان التجري، عنوان الإنقياد، عنوان التشريع، من العناوين المنطبقة على الفعل الخارجي. نظير عنوان التعظيم. عنوان التعظيم لا ينطبق على مجرد البناء على ذلك، يعني في داخل النفس، لا ينطبق على الشخص أنه قد قام بالتعظيم. متى يصدق على الشخص عنوان التعظيم؟ مثلا عندما يقوم لأحد احتراما له، ينطبق عنوان التعظيم حينئذ على الفعل الخارجي، أما مجرد البناء القلبي لا يكفي لتحقق العنوان. كذلك هو عنوان التجري، مجرد البناء لا يحقق عنوان التجري، ما لم يتحقق فعل ينطبق عليه العنوان. الإنقياد، متى يقال للعبد بأنه منقاد إلى الله سبحانه وتعالى؟ خب، إذا بنى العبد على الإتيان بصلاة الليل، أو بعبارة فلنبدل المثال إلى مثال، نعم لم تثبت، افترضوا مثلا زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه في النصف من شهر رجب، افترضوا لو لم يثبت عندنا بدليل معتبر أن زيارة الحسين عليه السلام مستحبة في النصف من رجب، وكذلك أيضا في اليوم الأول من رجب، لو لم يثبت بهذا القيد، وجاء العبد وبنى العبد على زيارة الحسين عليه السلام لكنه لم يأتي بها، هل يصدق عليه بأنه منقاد؟ كلا. متى يتحقق عنوان الإنقياد؟ يتحقق بتحقيق الفعل في الخارج. إذا تحقق الفعل في الخارج انطبق عليه العنوان، فيقال لهذا الفعل بأنه انقياد. التشريع الكلام فيه هو الكلام في التجري، في الانقياد، في التعظيم، حذو القذة بالقذة تماما. فالتشريع لا ينطبق إلا على ارتكاب الشخص فعلا لا يعلم أنه من الدين بقصد أنه من الدين، حينئذ يتحقق التصرف في سلطان المولى. حتى في التشريع القولي لو بنى على أن يفتي ولكن لم يفتي ولا يتحقق منه تشريع، إنما يتحقق التشريع بالإفتاء بهذا الفعل الخارجي القولي، لو لم يتحقق منه لا يصدق عليه بأنه تشريع. فإذا كان هذا هو زبدة المخض، فإذا كان التشريع عنوانا منطبقا على الفعل الخارجي، إذن فالفعل الخارجي هو نفسه ماذا؟ تشريع. وإذا كان التشريع حراما يعني أن الفعل ماذا؟ أن الفعل حرام لأنه تشريع، فتسري الحرمة إلى الفعل بلا ريب. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني هو أن الإتيان بالعمل بقصد القربة ينطبق عليه عنوان التشريع. العمل طبعا المذكور في الصورتين الأولى والثانية، يعني الإتيان بالعمل الذي يعلم أنه ليس من الدين، أو الإتيان بالعمل الذي لا يعلم أنه من الدين ولكن يؤتى به بقصد القربة، أي بقصد امتثال أمر الله سبحانه وتعالى به. خب لا شك أن هذا ينطبق عليه عنوان التشريع. وإذا كان ينطبق عليه عنوان التشريع يكون حراما ومبغوضا أو لا يكون؟ خب بالضرورة يكون ماذا؟ حراما ومبغوضا، لما ذكرنا من أن الحرمة تسري إلى ماذا؟ تسري إلى الفعل. فالإتيان بصلاة التراويح بداع امتثال أمر الله بها، أو الإتيان بصلاة الرغائب بداع امتثال أمر الله بها بقصد القربة بهذا المعنى مضافة إلى أمر المولى، هذا من التشريع، والتشريع والحرمة تسري إلى الفعل فيكون حراما ومبغوضا. خب إذا كان حراما ومبغوضا النتيجة ما هي؟ النتيجة يتحتم أن يكون باطلا. لماذا؟ لأن المبغوض والمبعد لا يمكن أن يكون مقربا. ما دمنا قد افترضنا هذا الفعل بأنه مبغوضون، خب لا يعقل أن يكون ماذا؟ لا يعقل أن يكون مقربا لله سبحانه وتعالى. وبعبارة أخرى مبغوضية العمل ليست لذاته، وفي ذاته العمل ليس مبغوضا، وإنما من جهة إضافة إضافته إلى المولى سبحانه وتعالى مع عدم إحراز إذنه، حينئذ يكون مبغوضا. وبعبارة أخرى هذا العمل مبغوض بغضا فاعليا لا فعليا، نفس الفعل ليس مبغوضا، وإنما المبغوض هو ما بنى عليه الفاعل، بغض فاعلي يعني من الإتيان بالعمل مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. والحال أن العبادة كما لا يخفاكم يعتبر فيها إلى جانب الحسن الفعلي الحسن الفاعلي أيضا، الحسن الفاعلي. ومن هذه الجهة تتنافى الحرمة التشريعية مع ماذا؟ مع الحسن الفاعلي للعمل. الحرمة التشريعية يعني حرمة التشريع تتنافى مع الحسن الفاعلي. حرمة التشريع تعني أن الفعل قبيح من جهة الفاعل، لا يوجد فيه حسن فاعلي، لا يوجد فيه حسن فاعلي، وبالتالي يفسد العمل. صار معلوما؟ يعني بعبارة أخرى لهذا البيان الأخير، هو أن الحرمة التشريعية وإن كانت لا تتنافى مع المطلوبية الذاتية، يعني مع الحسن الفعلي للعمل، هذا العمل حسن فعلا وحرمته تشريعا لا تتنافى مع الحسن الفعلي، إنما تتنافى مع أين؟ مع الحسن الفاعلي، لكون الإتيان به مضافا إلى الله سبحانه وتعالى مبغوضا. هذا الفعل الإتيان به بداعي امتثال أمر الله هو المبغوض لا نفس الفعل، فتتنافى حرمة التشريع مع الحسن الفاعلي المطلوب في العبادة. وإذا لم يتحقق إلا الحسن الفعلي من غير حسن فاعلي تكون العبادة باطلة. فاتضح من خلال هذه الجهات الثلاث التي ذكرناها وجه الإشكال في الصورتين الأولى والثانية. وأما الصورة الثالثة وهي الإتيان بالعمل ماذا؟ برجاء المطلوبية مع الشك في مطلوبيته، مع الشك في مطلوبيته. خب، هذا النحو من الأعمال لا يمكن أن يحكم بماذا؟ ببطلانه أو بعدم صحته أو بعدم جوازه. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيه قبح فاعلي، لم يضفه العبد إلى الله سبحانه وتعالى جازما، وبالتالي فإذا لم يضفه إلى الله سبحانه وتعالى جازما لا ينطبق عليه عنوان التشريع، وإذا لم ينطبق عليه عنوان التشريع خب لا يكون محرما، إذا لم يكن محرما لا يكون مبغوضا، فإذا لم يكن مبغوضا يمكن أن يتقرب به، يمكن أن يتقرب به. وبعبارة أخرى، المانع الذي منع من التقرب بالعمل في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية هو انطباق عنوان التشريع المبغوض على العمل، والمبغوض لا يمكن أن يكون مقرب. وأما في الصورة الثالثة لعدم إضافة العمل إلى الله سبحانه وتعالى بنحو الجزم وبنحو القاطع لا يصدق عليه عنوان التشريع، فإذا لم يصدق عليه عنوان التشريع لا يكون حراما، إذا لم يكن حراما لا يكون مبغوضا، إذا لم يكن مبغوضا فلا مانع من ماذا؟ فلا مانع من الإتيان به والتقرب به، بل يمكن الترقي، يعني لنا أن نترقى على ما أفاده المصنف بأن نقول باستحباب ورجحان الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية الصورة الثالثة لا فقط بجوازه. لماذا؟ لكونه انقيادا للمولى، والانقياد عنوان حسن بالذات، وما يكون حسنا بالذات لا ينفك عنه حسنه إلا بعروض جهة مقبحة وهي مفقودة في المقام، وبالتالي فهو أمر حسن مستحسن. هذا تمام الكلام حول ما أفاده في هذا المطلب. إذن اتضح من قوله ولا يجوز الإتيان بالعمل بنية القربة مع الجزم بعدم مطلوبيته، هذه الصورة الأولى لمحذور التشريع، وكذا أيضا لا يجوز لنفس المحذور مع الشك، يعني مع الشك في المطلوبية، إلا هذه هي الصورة الثالثة، إلا أن يؤتى به برجاء المطلوبية إذ لا محذورا، محذور التشريع لا يتأتى في الصورة الثالثة، فلا يكون الإتيان بالعمل حينئذ ماذا؟ ممنوعا، بل يكون بالتقريب الذي ذكرناه أخيرا يكون راجحا. هذا تمام الكلام حول هذا المطلب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.